الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب حد الغسل. وقال: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
شباب اللي قرر
عدد غسل
يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب حد الغسل، يعني الغسل لليدين. والنسائي رحمه الله ذكر أبوابا عديدة تتعلق بصفة غسل بصفة الوضوء، فهو يترجم للوجه بعدة أبواب، ولليدين بعدة أبواب، وللمسح بعدة أبواب، وللرجلين بعدة أبواب، وفي كل باب يورد حديثا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المشتملة على ذلك، على تلك الترجمة التي ذكرها. وإن كان الحديث يشتمل عليها ويشتمل على غيرها، لأن من عادتهم أحيانا أنهم يذكرون الترجمة ثم يأتون بحديث يشملها ويشمل غيرها. وقد مضى في الأبواب السابقة ذكر صفة الوضوء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وبعد ذلك ذكر ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. وأول هذه الأبواب باب حد الغسل أي لليدين. وقد ذكر فيه أن يحيى بن عمارة المازني سأل عبد الله بن زيد، وكان صهره أي زوج ابنته: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: نعم. قال عبد الله بن زيد: نعم. ثم دعا بوضوء أي طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، والمراد بها الماء الذي يستعمل. وأما الوضوء بضم الواو فالمراد بها الفعل الذي هو الوضوء، كون الإنسان يأخذ ماء ويغسل وجهه ثم يأخذ ماء ويغسل يديه، وهكذا هذا العمل يسمى وضوء. وأما بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضأ منه. وعبد الله بن زيد بن عاصم دعا بوضوء يعني طلب أن يحضر له ماء، فلما أحضر له الماء أفرغ على يديه مرتين، وفي هذه الرواية مرتين مرتين، وفي الباب الذي بعده مرتين، والرواية الثانية هي الأقرب وهي الأوضح، لأن اليدين لا تغسل عند ابتداء غسلهما، لا تغسل كل واحدة منهما على حدة، وإنما الغسل يكون لهما جميعا، الغسل لهما جميعا، لأن الكفين لا تغسل إحداهما ثم إذا فرغ منها انتقل إلى غسل الثانية، وإنما الغسل لليدين جميعا مع بعض في آن واحد. ولهذا الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا غسل يديه مرتين، يعني معناها أنه أخذ ماء ثم غسل يديه ثم أخذ ماء مرة أخرى فغسل يديه فصارت مرتين. أما قوله مرتين 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 فهذا يشعر بأنه إما غسلهما أربع مرات، وإما أن يكون غسل كل واحدة من يديه مرتين، وهذا لا يتأتى، لأن غسل اليدين إنما يكون لهما جميعا، لا تغسل اليد اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها، لأن اليدين تشتغلان مع بعض في الغسل، تشتغلان مع بعض في الغسل، ولا تغسل إحداهما فإذا فرغ منها انتقل إلى الثانية. فإن هذه الرواية غسل يديه مرتين مرتين، والرواية الثانية غسل يديه مرتين، والرواية الثانية هي المناسبة والمطابقة لما جاء في غسل اليدين، لأن غسل اليدين جاء أنه مرتين مرتين، لأن كل واحدة تغسل، اليمنى تغسل والثانية تغسل. أما بالنسبة للرواية الأولى التي فيها غسل الكفين قبل البدء بالوضوء، فإن هذا لا يتأتى أن يكون مرتين مرتين إلا إذا كان أربع، أو كانت كل واحدة من اليدين تغسل على حدة، وهذا لا يتأتى، لأن غسل اليدين يعني اللي هما الكفان إنما تغسلان معا في آن واحد، لا تغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها. وهذا هو الذي تبينه الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا. ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، يعني اليد اليمنى مرتين واليد اليسرى مرتين، ثم مسح برأسه مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه ثم حتى انتهى إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي الرواية الأخرى غسل رجليه مرتين. وهذا الحديث يدل على أن الغسل يمكن أن يفاوت بين الأعضاء في الغسل، فيمكن أن يكون بعضه مرتين وبعضه ثلاث، لأنه جاء في هذا الحديث أنه غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثة، فإذا هذا يدلنا على أن الأعضاء لا يلزم أن يسوى بينها في الغسل بأن تكون كلها ثلاثا ثلاثا أو ثنتين ثنتين أو واحدة مرة مرة، وإنما يجوز أن يكون بعضها مرتين وبعضها يكون ثلاثا، وبعضها مرة واحدة وبعضها أكثر. وقد مر في الأبواب السابقة حصول الوضوء ثلاثا ثلاثا، وحصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا يدل على جواز غسل الأعضاء بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأنه لا حرج. فإذا غسل بعضها مرة واحدة وبعضها ثنتين وبعضها ثنتين وبعضها ثلاث، أو غسلها كلها من مرة واحدة أو كلها من مرتين أو كلها من ثلاث، كل ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا الحديث الذي معنا يدل على التفاوت فيما بينها، وعلى أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لأنه جاء فيه أن غسل اليدين مرتين مرتين وغسل الوجه ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا. تعيد الحديث المتن بعضي أبو إن
عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى الماسلي عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى أن تستطيع أن تريني كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم سهب بهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
والترجمة هي باب حد الغسل المقصود منها يعني حد غسل اليدين وأنه إلى المرفقين. والترجمة التي قبلها عدد الغسلات يعني غسلات اليدين, وهنا حد الغسل يعني غايته ومنتهاه وأنه نهايته إلى المرفقين. والغاية داخلة في المغية, الغاية التي هي المرفقان داخلة في المغية الذي هو المغسول الذي هو المغسول. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عنه من الغسل أنه كان يشرع في العضد يبدأ في العضد يعني يتجاوز المرفقين وتكون المرفقان مغسولتين ويشرع في العضد بمعنى أنه يدخل فيها يغسل أوائلها لكنه لا يتوغل فيها ويطيل فيها كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بغسل اليدين إلا أنه أشرع في العضد بمعنى أنه تجاوز المرفقين فغسلهما وبدأ بالعضد فغسل ما كان قريبا من المرفقين. وإذا فحد الغسل بالنسبة لليدين أن تغسل المرفقان مع اليدين والغاية داخلة في المغية. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة عن المرفقين هو البدء بالعضدين والإشراع بهما, هذا هو الذي جاء عن رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, هكذا يقول النسائي. ومحمد بن سلمة للنسائي شيخان كل منهما يقال له محمد بن سلمة وهم في طبقة واحدة إلا أن الذي روى عنه هنا وروى عنه أيضا في موضع مضى هو المرادي المصري, لأن أحد الراويين أحد الشيخين للنسائي ممن يسمى محمد بن سلمة المرادي المصري. ومن المعلوم أن الحارث بن مسكين رفيقه هو أيضا مصري وشيخهما مصري وهو ابن القاسم. والنسائي أيضا كان في مصر في آخر أمره, فإذا يحمل على أن المراد به المرادي المصري لأنه هو الذي روى عن ابن القاسم وكل منهما مصري. فإذا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة, هؤلاء الأربعة خرجوا حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي, أربعة من أصحاب الكتب خرجوا حديثه وهم مسلم أحد صاحبي الصحيح وثلاثة من أصحاب السنن وهم من عدد الترمذي وهو ثقة كما أشرت. والرجل قد سبق أن مضى في الدروس الفائتة في إسناد بعض الأحاديث الماضية. والحارث بن المسكين هو أيضا المصري هو أيضا مصري وهو ثقة وكان قاضيا في مصر وكان بينه وبين النسائي كما عرفنا ذلك فيما مضى وحشة وكان منعه من أن يأخذ عنه فكان النسائي يأتي ويختفي من وراء الستار ويسمع القارئ الذي يقرأ على حارث المسكين ثم إنه لا يقول أخبرني لأن الحارث المسكين منعه من أن يتحمل عنه فهو لا يقول أخبرني لأنه ما أراد إخباره وما أراد تحديثه فهو يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع أو يقول أخبرني محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. وكثيرا عندما يأتي ذكر الحارث المسكين مقرونا مع غيره فإن النسائي يجعل اللفظ أو يختار لللفظ الذي يثبته للمتن أن يكون من لفظ الحارث المسكين من لفظ الحارث المسكين لأن الشيخين للنسائي قد يتفق المتن عندهما وقد يختلف ولكنه عندما كما هو المضطرد والغالب عندما يكون الحارث المسكين ومعه غيره أن يقول واللفظ له أي بالحارث المسكين. والحارث المسكين ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي يعني هم الذين خرجوا أو بعض الذين خرجوا حديث رفيقه محمد بن سلمة لأن رفيق محمد بن سلمة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهنا أبو داود والنسائي الذي في الحارث المسكين خرج له أبو داود والنسائي فقط وهو ثقة وقد مر ذكره مرارا فيما مضى. وذكرت أو مر في بعض المواضع أن النسائي يفرده فيقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وهذا كما ذكرت سابقا يحمل على أنه قد أذن له وأنه يميز بين ما رواه في حال الإذن وما رواه في حال المنع بأن يقول في حال الإذن أخبرني وفي حال المنع يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول أخبرني. عن ابن القاسم قال حدثني ابن القاسم وابن القاسم سبق أن مر بنا ذكره فما اسمه ما اسمه ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم وقد مر ذكره مرارا يروي عن الإمام مالك وهو راوي روى عنه المسائل والحديث روى عنه الفقه والحديث وهو من أشهر أصحاب مالك الذين روى عنه الفقه والحديث. وقد جاء في سنن النسائي عدة أحاديث يرويها ابن القاسم عن مالك. وابن القاسم هو عبد الرحمن وهو أيضا مصري وحديثه أخرجه البخاري وأخرجه النسائي وأبو داود في المراسيل خرج له اثنان في من أصحاب الكتب في الكتب وأما أبو داود فإنما أخرج حديثه في كتابه المراسيل ولم يخرج له في كتاب السنن شيئا إذن ابن القاسم ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي وأبو داود في كتابه المراسيل عن مالك. ومالك هو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المتبوعة المشهورة، فهو أحد هؤلاء الأربعة الأئمة، وهو إمام دار الهجرة، وهو من الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وما أكثر ما يأتي ذكره في كتب الستة، ما أكثر ما تأتي روايته في كتب الستة، بل إن البخاري كما ذكرت فيما مضى يعتبر الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أصح الأسانيد، يعني أن رجاله أنهم في القمة وأنهم مبرزون، فحديثهم يعتبر أصح الأسانيد. وحديث الإمام مالك في كتب الستة، حديث الإمام مالك في كتب الستة، والإمام مالك يروي عن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني، عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى المازني، وعمرو بن يحيى المازني يأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره لأول مرة، وهو عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن أبيه، وأبوه يحيى بن عمارة، يحيى بن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة أيضا، وحديثه في الكتب الستة، وحديثه في الكتب الستة، وهو الذي سأل عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني رضي الله تعالى عنه، سأله عن كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، ثم إنه دعا بوضوء وتوضأ وأراه الكيفية التي رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأها. وفي الإسناد يقول أن عبد الله بن زيد بن عاصم كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جد يحيى، وكان جد عمرو بن يحيى المازني، وذلك أن أباه يحيى زوج ابنة عبد الله بن زيد ابن عاصم، فيكون جد عمرو بن يحيى لأمه، جده من قبل أمه، فيكون جده من قبل أمه، ولهذا قال وكان جد عمرو بن يحيى، يعني معناه أن يحيى ابن عمارة المازني له صلة به من حيث القرابة في النسب ومن حيث المصاهرة، لأنه جد ابنه عمرو بن يحيى، لأنه كان لأن أم عمرو بن يحيى هي بنت عبد الله بن عاصم بن زيد بن عاصم، والتي تزوجها يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني الأنصاري. وعبد الله بن زيد ابن عاصم هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يحتاجون إلى أن يذكروا بشيء أكثر من أن يقال عن الواحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف ومنقبة ومكرمة أكرم الله عز وجل بها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو خير البشر اختار الله له أصحابا، جعلهم في زمانه وأوجدهم في زمانه، فكان لهم الشرف برؤيته وبسماع حديثه وبتلقي السنن منه، وأن يكونوا الواسطة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الناس، فهذا شرف ما لحقهم به أحد ولن يلحقهم به أحد، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وكل حق وهدى وصل إلى الناس إنما وصل عن طريقهم، ومن لم يأخذ منهم ومن يتلقى ولم يتلقى الهدى من طريقهم فإنه قد ظفر بالخذلان وظفر بالحرمان وظفر وأصيب بالبعد عن الحق والهدى، لأن الحق والهدى إنما يعرف عن طريق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس الحق والهدى الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال وكان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى أن يذكر بشيء وراء ذلك، لأن هذا هو الفخر وهذا هو الفضل وهذا هو النبل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شرفهم الله بصحبته ومتع أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وشنف أسماعهم بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم كل حق وهدى وصل إلى الناس إنما جاء عن طريقهم، فلهم أجورهم ومثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم، وكل من استفاد علما وهدى بسببهم إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب صفة مسح الرأس. وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو ابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
ثم أورد النسائي أو عقد النسائي رحمه الله بابا آخر، وهو باب صفة غسل الرأس مسح الرأس، صفة مسح الرأس، وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من طريق أخرى إلى مالك إلى مالك رحمه الله. وهذه الطريق موافقة كثيرا لما تقدم في الرواية السابقة، إلا أن تختلف عنها بعض الشيء، وفيها ما أشرت إليه من قبل أنه قال غسل يديه مرتين، يعني أفرغ على يديه، أفرغ على يده اليمنى، يعني أنه أكفأ الإناء على يده اليمنى حتى صار فيها الماء، ثم جمعه مع اليد الأخرى وغسل بعضهما ببعض، وغسل بعضهم بعض مرتين، فهنا قال مرتين، والتي قبلها قال مرتين. وهذه هي المناسبة والتي مطابقة لذكر العدد، وأنه مرتين فقط وليس أربعا، وإنما هو مرتان فقط. فأفرغ على يده اليمنى ثم غسل يديه مرتين، ثم غسل وجه ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، يعني اليمنى مرتين واليسرى مرتين، ثم مسح رأسه. وهذا هو الذي عقد ترجمة له النسائي، وهو كيفية مسح الرأس. قال بدأ بمقدم رأسه بيديه بمقدم مقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني معناها أدبر بهما وأقبل من أول رأسه إلى مؤخره ثم أعادهما من المؤخر إلى المقدم فهذه صفة مسح الرأس التي عقد الترجمة لها النسائي وأورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه للاستدلال به على هذه المسألة التي هي مسألة مسح الرأس. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عتبة بن عبد الله, وعتبة بن عبد الله هو يأتي ذكره لأول مرة, لم يسبق ذكره في كتاب النسائي قبل هذه المرة, وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي, وهو صدوق انفرد النسائي بالإخراج له, لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي, فهو الذي روى له وحده وهو صدوق. قال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق, وهو ممن خرج حديثه النسائي وحده. وأما بقية الإسناد فهي نفس الإسناد السابق, مالك لا مش نفس الإسناد السابق, مالك عن إيش؟ مالك عن عمرو بن يحيى, لأن الإسناد الأول الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك, يعني ذاك أنزل وهذا أعلى لأن هذا ليس بينه وبين مالك إلا شخص واحد. وأما الحديث الأول ففي إسناده بينه وبين مالك شخصان واسطتان, فذاك يعتبر نازلا بالنسبة لهذا, لكن هذا كما هو معلوم الذي هو عالي والذي بينه وبين النسائي بينه وبين مالك واحد هو أقل درجة ممن سبقه. ولهذا يقولون إن النازل إذا كان فيه قوة, أو قد يؤتى بالنازل مع وجود العالي لقوة في النازل, لأن النازل إذا كان رجاله ثقات متقنين والنازل دونهم يعني معناه أن النازل يكون فيه قوة يعني تقابل علو العالي, قد يؤتى بالنازل مع وجود العالي لقوة في النازل وهنا العالي فيه عتبة ابن عبد الله وهو صدوق يعني أقل من ثقة. وأما في الإسناد الأول فكل من الثلاثة الذين هم دون مالك وهم محمد بن سلمة المرادي المصري والحارث المسكين المصري وعبد الرحمن بن القاسم المصري كل هؤلاء ثقات, والإسناد بهم نازل والإسناد الذي معنا هنا عال.
عدد مسح الرأس. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي عدد مسح الرأس, لأن الترجمة السابقة في صفة مسح الرأس وأنه يبدأ من أوله إلى آخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه بيديه, وهنا عدد المسحات عدد مسح الرأس هل يكون مرة واحدة أو أكثر. وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم, وهنا قال الذي أري النداء وهذا قال العلماء انه غلط، لان الذي اري النداء وهو الاذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري، شخص اخر غير هذا. فراوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وراوي حديث الاذان الذي اري الاذان يعني في المنام هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فقوله هنا الذي اري النداء قال العلماء ان هذا غلط، وانما هو عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا هو راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي اري الاذان، هو الذي اري الاذان، ولم ياتي عنه اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه روايه حديث الوضوء، وانما جاء عنه انه اري الاذان، وقد يعني جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. وليس الراوي لحديث الوضوء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وإنما هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، وهو الذي روى عنه عمرو بن يحيى عن أبيه، وهو الذي روى عنه، والذي مر ذكره في الحديثين السابقين أو في الإسنادين السابقين، لأن هذه الثلاثة الحديث الثلاثة أو هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث كلها عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. فذكر عبد الله بن زيد الذي أري الأذان أو أري النداء هذا قال العلماء إنه خطأ، لأنه لم يثبت ولم يأتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواية حديث الأذان، وإنما الذي جاء عنه رواية حديث الوضوء، وإنما الذي جاء عنه أنه أري في المنام الأذان. وقد أورد النسائي الحديث مختصرا، وكان المقصود منه عدد المسحات، وهو أنه مسح رأسه مرتين، جاء هنا أنه مسحه مرتين. فبعض العلماء قال إنه يدل على أن الرأس يمسح مرتين وأنه يكرر المسح، وبعضهم قال إن المقصود من قوله مرتين هو الإقبال والإدبار، وأن كونه مسح رأسه بدءا بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه، قال إن هذا هو المعني أو المقصود من قوله مرتين، يعني أنه بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه، فتكون الذهاب مرة والإياب مرة. وبعضهم يقول لا، إنه مرتين، بل جاء في سنن أبي داود وغيره أنه مسح رأسه ثلاثا، وهذا يدل على جواز ذلك، ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كثرت فيه الروايات عنه أنه يمسح مرة واحدة، يبدأ بالمقدم حتى ينتهي إلى المؤخر ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وإذا أتى بثلاث أو باثنتين كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث الآخر، فإن كل من ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور يروي عن سفيان، وقد سبق أن مر بنا هذا الإسناد أكثر من مرة، وأن محمد بن منصور للنسائي، وأن للنسائي شيخين كل منهما يقال له محمد بن منصور، وكل منهم يروي عن سفيان، ابن عيينة، لكن أيهما الذي يكون هو المراد؟ سبق أن عرفنا فيما مضى أن محمد بن منصور الجواز المكي هو الأقرب، وهو الذي هو الأولى بأن يقال هو المراد، محمد بن منصور الجواز وليس محمد بن منصور الطوسي، لأن محمد بن جواد مكي وسفيان بن عيينة مكي، ومن المعلوم أن الشيخ إذا كان له تلاميذ مشتركون في الاسم واسم الأب وحصل الإهمال فإنه يحمل على من يكون له به خصوصية بأن يكون مكثرا من الرواية عنه أو يكون له به علاقة وارتباط بملازمة كأن يكون من بلده. ومن المعلوم أن محمد بن منصور الجواز المكي بلده بلد سفيان بن عيينة وهي مكة، ومعناه أنه يكون على صلة به لأنه من بلد واحد، بخلاف الطوسي الذي يأتي إلى مكة حاجا أو معتمرا فيلتقي بسفيان بن عيينة ويأخذ منه ثم يعود إلى بلده، هذا لا يكون مثل الذي معه في البلد والذي هو ملازم له في بلده، ولهذا قالوا يحمل على ما يكون له به خصوصية. وكل من الاثنين ثقة، كل من الاثنين ثقة اللي هو محمد منصور الجواد ومحمد منصور الطوسي. وأما سفيان فهو ابن عيينة، وابن عيينة سبق أن ومحمد بن منصور الجواد خرج حديثه النسائي، خرج حديثه النسائي يعني روى له النسائي، والثاني روى له النسائي ومعه غيره. وسفيان بن عيينة هو أحد الثقات الأثبات، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن يحيى، وبعد ذلك يتفق الإسناد مع الأسانيد مع الإسنادين السابقين، وهما الإسنادان المنتهيان بمالك، وهنا هذا الإسناد في سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى، يعني معناه عن عمرو بن يحيى المازني، لأن عمرو بن يحيى المازني روى عنه هذا الحديث مالك، وقد ذكره البخاري عن النسائي عن مالك بطريقين، ورواه أيضا سفيان بن عيينة كما في الإسناد الذي معنا. تقديم غسل الرجلين على الرأس لا يعني تقديمهما على الرأس، لأن مسح الرأس هو المقدم على، لأن مسح الرأس مقدم، والرواية الأخرى جاءت فيها تقديم الرأس على الرجلين، وقد جاء في القرآن تقديم الرأس على الرجلين والرجلان هي آخر، فليس المقصود من ذلك، ليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود العدد، ليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود ذكر حصول الفعل، وإن كان فيه تقديم وتأخير، وإن كان فيه، ويمكن أن يكون التقديم غلط مثل الغلط في عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، لكن الروايات السابقة كلها، وكذلك الصحابة الآخرون الذين رووا صفة الوضوء كلهم يقدمون الرأس المسح على الرجلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.